الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين، إلى قيام يوم الدين. من صفات المؤمن التأني في الأمور والرفق بها حتى يمكنه أن يتوصل إلى الحق في الموضوع الذي يعالجه، وحتى لا يحدث فسادا في حين هو يريد الصلاة. وهذه الصفة ينبغي أن تلازم المؤمن في كل مسألة يعالجها، سواء كانت هذه المسألة مسألة علمية، مسألة عقائدية، مسألة اجتماعية. فإنه إذا ما أخذ الأمور بالرفق وأخذ الأمور بالتأني لا إشكال، من جهة يكون قد أدى ما وجب عليه من قبل الله في السعي والبحث ومحاولة الإفادة ومحاولة الإصلاح، ومن جهة ثانية أنه لم يتسبب في إفساد شيء أو كسر مؤمن أو الإضرار بمؤمن. والنبي صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يوصي أصحاب أمته بالرفق، إن هذا الدين صعب مستصعب، فأوغل فيه برفق، فإن المجد لا ظهرا أبقى ولا غاية وصل. وهذا الحديث الشريف ينبغي أن يكون نبراسا. ومن أجل ذلك نجد أن الذين يغالون كثيرا في ناحية من النواحي نجدهم بعد سنين قد انقلبوا إلى عكس ما كانوا عليه. فالذي يلازم الصلاة بكثرة، يعني الصلاة المستحبة بكثرة تزيد عما جرت عليه العادة، وهو يريد أن يشغل وقته في آناء الليل وأطراف النهار بالصلاة من دون أن يراعي قدرته النفسية، لا أقول الجسدية، ولكن قدرته النفسية وإقباله القلبي على ممارسة هذه العبادة، بعد سنين قد يؤدي به الحال إلى ترك النوافل الراتبة. هذا إذا كان حوله حسنا، وإلا فقد ينقلب إلى عكس ما كان عليه من حيث يستهزئ بالمصلين ولا يقرر الصلاة بالمطلق. وحتى في تبني الأفكار نجد أن من يتشدد ويتعصب تعصبا أعمى لفكرة معينة أو لجهة معينة نجده بسبب الإيغال وعدم أخذ الأمور بالرفق قد ينقلب إلى عكس ما كان عليه من تلك الفكرة. أذكر مثلا شاهدته في النجف الأشرف، كان معنا في النجف الأشرف شاب أحوازي أحيانا يحضر للدراسة، وإلا لا يمكن أن يقال عنه طالب علم، لكن أحيانا يحضر للدراسة. هذا الرجل يلبس الغطرة والحقال والثوب والعباءة، ولم يرب له لحية في يوم ما، كان حليق المهد، وكان حق طلاب العلم من السادة كلما مر عليه بصق في وجهه لأنه حليق اللحية. يا سيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون في هذه الدرجة ولا يسمع. هذا الخبيث، هذا الكلب، هذا اللعين يجلس مع طلبة العلم وهو حالق لحيته ويتشدد عليه تشددا كبيرا. مضت الليالي والأيام، ف فوجدنا في السوق دكان جديد يعمل له ديكور، وقد كتب عليه اسم السيد المحترم وأنه بوفيك أو بوتيك للنساء. لم نصدق، قلنا يعني ربما يجلس فيه أحد غيره، ولا يقال أن هذا السيد سوف يجلس ليبيع الثياب الداخلية للنساء. لكن فعلا وجدنا السيد يبيع الثياب الداخلية للنساء. قلنا لصاحبه أن صاحبك الذي يعيبك بحلق اللحية هو الآن يبيع البوتيك للنساء. قال لا، لن أذهب إليه الآن، انتظر فإنه سيصل إلى حد أكثر. بعد أيام حلق السيد لحيته لكن بقي بالعمامة والجبة، ومضت بعض الأشهر ووجدنا السيد لبس اللباس الإفرنجي. عندها اكتفى صاحبنا بأن مر عليه وقال له يعني باللهجة الإنجليزية هلو ومار، ولم نتكلمه بأكثر من ذلك. بطبيعة الحال الإنسان يتقلب بين الالتزام والفسق وبين الفسق والالتزام، وباب التوبة ما لم يصل الذنب الذي يرتكبه الإنسان إلى الكفر بالله والارتداد عن الدين أو الشرك، فباب التوبة مفتوح. لكن ذلك الرجل بقي إلى أن أذن الله بالتفرق من النجف وهو ما هو عليه، يعني لم يزد في سلوكه ولم ينقص، يقوم بالصلاة والصوم وغير ذلك، إلا أنه لا يربي ذلك. وهذا السيد الذي كان متشددا لهذه الدرجة وجدناه فجأة ينقلب إلى درجة ليتها مجرد حلق اللحية، يعني لكانت تهون بكثير عما وصل إليه. السبب في ذلك أنه في الحقيقة غالب الدين. يقول النبي صلى الله عليه وآله ما غالب هذا الدين رجلا إلا غلبه، لأن الأوامر والنواهي الإلهية كثيرة جدا، ولا شك أن العمل المخلص العمل الذي يكون بإخلاص في طاعة ما يجر الإنسان إلى طاعة أخرى، أما العمل الذي يقوم به الإنسان رياء وتصنعا فإنه قد يقوده إلى رياء آخر أو إلى معصية فاضحة. وأضرب لكم مثلا عن رجل مشهور في التاريخ، كان أحد الكبراء بغداد معروفا بين أهل بغداد بأنه مولع بالخمر والغناء والجواري، وكان يشتري الجواري المغنيات بأغلى الأثمان ويدربهن أيضا على فنون الغناء العربي، ويعقد حفلات الرقص والغناء في بيته، متجاهر بهذا الأمر. ولم يحصل أن فعل حسنة طيلة حياته. مر ذات يوم وهو ذاهب إلى السوق فوجد قرطاسة صغيرة قد وقعت من مصحف قديم قد تمزق، فانحنى على تلك القطعة من الورق ورفعها عن الأرض حتى لا تداس. وعندما دخل السوق اتجه إلى سوق العطارين واشترى لها عطرا بدرهم وعطرها به، وأخذ ينتظر حتى مر على جدار رفيع فيه فجوة أو غار، فوضع تلك القرطاسة في ذلك المكان حتى لا تداس. هذه أول حسنة كان يفعلها في حياته، لكن يبدو أنه فعلها بإخلاص. في هذا اليوم بالذات وهو يفعل ذلك في السوق، مر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه على دار هذا الرجل المجتازر، وكانت إحدى الخادمات قد خرجت من بيت الرجل وهي تحمل القمامة لتلقيها خارج البيت، فقال لها الإمام عليه السلام: أنت جارية من؟ قالت: أنا جارية فلان. قال: وهل مولاك حر؟ فنظرت إليه غاضبة وقالت: أيشك أحد بأن مولاي حر؟ فقال: نعم هو حر. ثم انصرف. رجع إلى البيت وكانت هذه الجارية لا تزال ممتلية على ذلك الرجل الذي يشكك في حرية سيدها، وكانت تنتظر أن يرجع سيدها بفارغ الصبر. فلما رجع قالت: لا، لقد مر اليوم بدارنا رجل صفته كذا وكذا وكذا، وسألني: أجارية من أنت؟ قلت له: جارية فلان. قال: وهل فلان حر؟ قلت له: وهل يشك أحد في أن مولاي حر؟ فقال: نعم هو حر. قال: أعيدي علي صفات الرجل؟ فأعادت عليه. قال: أواثقة أنت من أن هذه هي صفة الرجل التي مر على دارنا؟ قالت: نعم. قال: وافضحتاه، الإمام يمر بداري وأنا أفعل هذه الأفعال، ماذا لو مر وسمع أصوات الغناء مرتفعة؟ ثم عمد إلى كل آلات له من العيدان وغيرها وحطمها وكسر عانية الخمر وباع الجواري المغنية وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك العمل توبة نصوح. السبب في ذلك هو إخلاصه في هذا العمل الصغير. هذا الرجل مرض وأتوا له بالطبيب ليفحصه، فحصل الطبيب وقال لهم غدا صباحا: آتوني بشيء من بول هذا الرجل حتى أتأكد من الفحص. وفي اليوم الثاني أخذوا له الشيء من بول الرجل في زجاجة وأعطوا الطبيب، حلله الطبيب وقال: ما لكم؟ أقول لكم: آتوني بشيء من بول الرجل تأتوني ببول رجل غيره؟ قال: هو بول؟ قال: لا، لقد هذا الإنسان الذي يعيش مدمنا للخمر طيلة حياته يكون هذا بوله، هذا بول عابد من العباد وزاهد من الزهاد، لا بول هذا. فإذا انكشف أن التوبة الحقيقية والتي قارن الإخلاص لله طهرت حتى جسمه من آثار الحرب. هذا رجل، ونضرب مثل درجين آخر. فقيه من الفقهاء كان الناس يرجعون إليه ويعملون برسالته ويستفتونه في أحوال دينه في العراق وفارس وخراسان وغيرها من البلدان التي يوجد فيها الشيعة، وكل الناس تعتقد لأن هذا الرجل مؤهل لأن يختاره ولي الله سفيرا له بعد الحسين بن رمح. الإمام عليه السلام أصدر أمره إلى الحسين بن رمح بأنه قد اختار علي بن محمد الثوري. ماذا فعل هذا الرجل؟ حصل عنده اشتهار جديد وأجرى تعديلا على الرسالة العملية ذكر فيها حلية اللواط وحلية نكاح المحارم وغير ذلك من الأمور، وأخذ أيضا يتكلم في العقائد، فادعى أن الحسين بن روح ليس هو في حقيقته الحسين بن روح ولكنه علي بن أبي طالب عليه السلام قد تلبس بهذه الصورة، وادعى بأن زينب بنت الحسين بن روح ليست هي بنت الحسين بن روح وإنما هي زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام قد تلبست بهذه الصورة. وأخذ يعبث بالفروج بالعبادات، فصدر اللعن من الإمام المنتظر عبد الله تعالى فرجة يأمر الشيعة بلعنه بعد ذكر كل صلاة. لماذا صار هذا الرجل بعد أن كان فقيها، بعد أن كان مرجعا من مراجع الشيعة الكبار، أن يصل إلى هذه الدرجة؟ لأنه في الحقيقة لم يكن مخلصا في أعماله لله، وإنما كان يعمل لغاية أن يظهر في سلم الترقيات الدنيوية، أن يكون عالم، أن يكون مرجع، طمع نفسه أن يكون سفير. يوم ما صار سفير بطل من كل شيء. فإذا ليس المهم في أن الإنسان يكثر من العبادة، لا أقول أن الإنسان يقلل من العبادة، ولكن أقول أن يقبل على العبادة بمقدار ما يقبل عليها قلبه. فإذا رأى في قلبه ضيقا عن نافلة فليسترح منها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوا عليها بالنوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يقصر نفسه على ما لا تقبل عليه من النوافل يدخلها الرياء، لا تتشجع وتندفع إلا بأن يدخلها الرياء أمام الناس بأن فلان يفعل كذا، فلان متصلب في دين الله، فلان متشدد لا يبالي. هذه الصفة إذا كان الظاهر عند الناس ولم تكن عن إخلاص ربما تؤدي إلى مضرة كبيرة به وبالمؤمنين الذين هم من حوله، لأنه يربيهم على الرياء وعلى التشدد وعلى عدم الإخلاص، وبالتالي ربما يضرر أكثر مما يصلح. فالرفق بالأمور سواء في مجال العبادة أو في غير مجال العبادة هو الذي ينبغي أن يكون عليه حلية المؤمن. المؤمن يعيش في مجتمع من المجتمعات، هذا المجتمع فيه أفراد كثيرون وفئات كثيرة، وهناك فئات من المؤمنين أيضا قد تختلف مع أو مع الفئة التي هو مندمج فيها في فكرة بسيطة أو في جهة معينة، وهناك فئات منحرفة عن الدين كلية، وهناك فئات ملحدة. ماذا ينبغي أن يكون موقفه في معالجة ذلك؟ هل يأخذ الأمور بالشدة والتصلب في جر الأفراد من الفئات المنحرفة عن الدين وإبعادهم عنها، أو مثلا في قضية إبعاد المؤمنين عن التأثر بالفئات المنحرفة أو بالفئات الملحدة؟ هل يأخذ الأمور بالتشدد والتصلب أو يأخذها بالرفق؟ لو أخذها بالتشدد والتصلب فسوف يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه. لو جئت إلى أي إنسان ضعيف وصارحته لأنك مخطئ في مشيك مع فلان، لجعلته يتصلب في البقاء مع فلان. ولكن لو جئت إليه فنبهته تنبيها بعد تنبيه على ما عند فلان من الخطأ أو من الانحراف لوجدته يبتعد عن ابتعادا تاما. طبعا من المؤمنين أفراد يعتقد نفسه أنه أكفى من سائر الناس وهو يستطيع إصلاح هذا المنحرف، فتجده يلتصق به وهو المسكين لا يعلم أنه أعجز الناس عن فعل ذلك الشيء، لكن عنده نوع اغترار في نفسه فتجده يلتصق به. فلو جئت تحمل على هذا الإنسان المغتر بنفسه في التصاقه بهذا المنحرف ربما تخسره بالمرة. فإذا لا توجد طريق في هذه الحالة إلا معالجة الموضوع معه بالرفق والانتظار به والتعني عليه ثم سؤاله عن نتيجة ما حقق، وعندئذ يعرف أنه أخطأ. فإذا عرف أنه أخطأ يضطر للإبداع. أيضا لو أن إنسان له قريب وهذا القريب منحرف أو صدى ملحد أو مبدع أو غير ذلك، هل تظنون أن كل مؤمن يلتزم الخط الإيماني 100% فلا يبالي بأخيه أو بابن عمه أو بابن خاله؟ لا، هذا أمر صعب، ولذلك امتحن الله به عباده فقال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فطبعا قضية هذه قضية امتحانية وابتلائية، فعلشان أو فلكي أن لا يسقط المؤمن في هذا الابتلاء وهذا الامتحان لا ينبغي أخذه بالعنف. لو كان له أخ منحرف أو كان له أخ ملحد وأنت تريد منه أن يحارب أخاه أو أن يقاطع أخاه بصورة وتأتي تكلمه بصورة صارمة وبصورة شديدة ربما تجعله لحمة النسال يتشدد ويقف مع أخيه ويتشدد في المثل البدوي انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وعندئذ أنت تخسر هذا الفرد وأيضا تكون قد كسرت مؤمنا. ولكن لو أخذ هذا الإنسان بالرفق والتفهيم لكان يحتمل أنه يمكن إصلاحه. أو لا، قد تقع الإنسان المؤمن شبهة بأن فلان مظلوم وأن ما يقول عنه هؤلاء لعدم اطلاعهم على حاله، وأنه في حقيقة أمره قد تاب مما هو عليه، فهو لا يقاطعه ولا يعاديه لأنه يعتقد أنه مظلوم مثلا. في هذه الحالة لو حمل هذا الإنسان الذي يعتقد بظلامة هذا الإنسان بتشدد فهو بسبب الدافع من أن اعتقاد مظلومية هذا الشخص سوف يعتبر نفسه مظلوما معه ويتعاطف معه أكثر ويتشدد أشد، وبالتالي تكون تخسر هذا الإنسان وأيضا يصيبك أنك كسرت مؤمنا وأن عليك جبره، فلا بد من الملاينة معه والمسالفة وأخذه بالتي هي أحسن حتى يمكن العدوى. فإذا الرفق بالأمور هو المنهج الإسلامي الصحيح في معالجتها، وأن للعنف وللشدة وللتصلب مواضع محدودة ومحددة، ولا يعني بالرفق التهاون في أمور الدين، لا، الرفق لا ينافي الالتزام بالدين، ولكن نقول أن يرفق الإنسان بنفسه باعتباره إنسانا ضعيفا، ويرفق الإنسان بأخيه المؤمن باعتباره أيضا إنسانا ضعيفا، ولا وعندئذ يستطيع أن ينجي نفسه من الوقوع في الرياء أو الانقلاب إلى عكس ما كان عليه. وأنتم تشاهدون أشياء كثيرة تحصل في دنيا العالم الخارجي، أما صارت الحرب، حرب الخليج، وقضية مثلا صدام والكويت، هناك فئات إسلامية متشددة وقفت لي صدام. ليش وقفت يا صدام؟ مثلا لمجيء الأمريكان إلى المنطقة، وإذا صار هناك ولاء للكفار، التغير من حال إلى حال، والتبدل الموقف إلى موقف، أقل الأسباب تدفع إليه. وربما شاهدتم أن فئات كانت تحارب صداما في العزمة أيدته، وفئات كانت تحارب مثلا الجهات الأخرى في العزمة أيدتها. لماذا هذا التبدل؟ التبدل في الحقيقة لأن الأسباب الحياتية لها تأثيرات نفسية ولها تأثيرات فكرية، وهي تؤثر بصورة أو بأخرى على الأفكار والسلوك، ولأنها أيضا لم تبنى على ناحية حقيقية من الإيمان حتى يستخلص منها موقفا ثابتا لا يتغير ولا يتبدل، وإنما هو تفسير خاطئ لموقف إيماني لا مانع من الانتقال منه إلى غيره. وأسباب ذلك كلها عدم أصل الأمور بالرفق. فإذا أخذ الأمور بالرفق هو المنهج الإسلامي الذي ينبغي أن يعالج به الإنسان نفسه، وأن يعالج به غيره، وأن يعالج به الأمور التي تجري في مجتمعه. ومتى ما ترك الإنسان الأخذ بالرفق وغالب هذا الدين، فلا شك أن الدين يغلبه، وأن المجيد يعني المتشدد في الأمر بصورة فوق الحد الاعتيادي لسائر الناس، وأن المجيد لا ظهرا أبقى ولا غاية وصائر. المجيد هو الإنسان الذي يسافر من بلد إلى بلد على ناقة، فهو يريد أن يصل إلى تلك البلد، لا يمنح نفسه الراحة ولا يمنح ناقته الراحة، ويصير بها عناء الليل وأطراف النهار لكي يصل إلى البلد الذي يريد. النتيجة ماذا؟ هلكت الناقة لكثرة السير والجوع والعطش وعدم النوم، هلكت الناقة. فلما هلكت الناقة أين بقي هو؟ في الصحراء، فلا ظهر عنده يركبه ليوصله إلى واحة أو إلى بئر، ولا هو وصل إلى الغاية التي يريدها. ولذلك ضرب به النبي صلى الله عليه وآله مثلا في من ترك الرفق في الدين والرفق بالأمور: إن المجد لا ظهرا أبقى ولا غاية وصل. ونحن أيضا لا نريد أن ينطبق علينا هذا المثال الذي ذكره صلى الله عليه وآله، بأن لا نبقي الظهر ولا نصل إلى الغاية، يعني لا نبقى على إيماننا الحقيقي ولا نصل إلى غايتنا من إصلاح الناس، بل نريد أن نبقى على إيماننا الحقيقي وأن نتمكن من إصلاح الناس. وهذا يستلزمنا أن نأخذ من النصيحة التي قدمها النبي صلى الله عليه وآله في صدر الحديث: إن هذا الدين صعب مستصعب، فأوغل فيه برفق، فإن المجد لا ظهرا أبقى ولا غاية وصل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا، لأنهم إذا دخل في حظيرتهم ما أدري وش يصيره. إذا كان أن يأخذ واحد منهم وطلع من حظيرة أهل المخدرات ودمج ويا المؤمنين فنعم، وأما أن إنسان يندمج في حظيرة أهل المخدرات فلا. إذا مشى إياهم وقعد إياهم وقام إياهم، أولا مو معلوم التأثيرات اللي عندهم عليه، والشيء الثاني أنه يعرض نفسه للتهمة والغيبة، ويعرض نفسه أيضا لتلويث السمعة. لكن أن يسحب إنسانا من أهل المخدرات ويعزله عن جماعته ويدخله في جماعة كلها ضد المخدرات، هذا نعم. لا لا يقعد لا يقعد لا يخليه قاعد ويا المتدينين اللي عقب عترفوه، يوديه ويا المتدينين اللي عقب 100 قدم. خير بيت وبيت ماكو مانع، بيت وبيت ماكو مانع، لكن لما عزلته وصار واحد من المؤمنين يلاقيه الساعة 8، وواحد من المؤمنين يلاقيه الساعة 10، وواحد من المؤمنين يلاقيه الساعة 12، وهكذا يا حزة النوم، بعد ما تتفرغ يروح يستعمل مخدرات ويمشي المخدرات شهر شهرين ثلاثة، تتكون عنده علاقات جديدة ويا هؤلاء وتنسى العلاقات القديمة.
ما يصير هذا يعني نقول سيلة من جماعة سيلات مجاعة يعني اللي لا لا صار وياها،
لا إذا ما عنده رغبة التوبة، إذا ما عنده رغبة التوبة لا يمكن أن تفعل شيء. شوف، لابد أن يكون ذلك الشخص هو يدعي أنه يتأسف وأنه لا يجد له منقذ، وإلا إذا كان يصر على سلامة طريقه وهو مصاب بهذا المرض الوبيل المعدي، تعرض نفسك للعدوى. لا
ما أظن أنهم يتكلموا على خواب
هذا الإنسان اللي عنده الاعتقاد تقدر تشيله شيء فجائي من الجماعة. إذا في الحالة إذا كان يعتقد روحه على خطأ وأن المتدينين على صواب، بالإمكان أن يؤخذ من جماعته أو ينقل من جماعته نقلا فجائيا.
كأن المتدينين يعني ما عندهم هل تغيير هالجماعة، كأنما يبوس من الجماعة حتى سلام أو رد سلام من أحد بعد لا يرد.
أما في حالة كونه متخدران لا ينبغي السلام عليه لأنه مرتكب كبيرا، وأما في حالة كونه مستعمل أو قاعد ويا أهل المخدرات في حلقة أهل المخدرات لا ينبغي السلام. نعم إذا كان يمكن إنقاذه، ولكن لا ينبغي للإنسان المسلم أيضا أن يوضع نفسه في هذه مواضع التهمة ومجالس السوء ورفاق السوء. الإنسان المؤمن أيضا منهي عن ذلك، المؤمن عليه أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويصلح الناس إذا كان بالإمكان فعل ذلك، وبشرط أن لا هو يقع. وأما إذا كان لا يمكن إصلاحهم إلا بفساد نفسه، لا، أو مثل بعض الفئات يروح البارات في لندن، يروحون البارات ومواضع الراب ويصطادون لهم بنات الإنجليز. ليش يا فلان انت رجل مؤمن؟ قال انا كيف وانا عدي الامر المعروف، انا كيف اقدر اطلع دلين واهديهم للإسلام؟ لهم ما تروح لهم هذا، ما تروح لهم الجامعات ما تروح لهم مثلا مواضع المتاحف، تروح لهم في البارات مواضع الخمر ومواضع الرقص مواضع اللعبة، يعني الإسلام أمرك بذلك. أو في البحرين صارت فئة كلها لا يروحون السينمات ذات الزمن، كله سينمات. كيف يا فلان يعني كلها راح السينما وراح مكانات الفسهات؟ قالوا إيه عشان ننقذ شعب نقدر ننقذ الشاب من الشبان. أنت ما تقدر تنقذ الشباب اللي يروح السينمات، أو بعضهم يروح الحديقة المائية ويتصادق ويا البنات. ولأنك قلت ليش البنات فاصلات دليل لبسه وكذي، قالت عليهم ما لازم نخليهم، لازم ننقذهم. ينقذهم أنت تنقذهم وأنت ترتكب الحرام وتصير مثلهم، هذا مو أسلوب. الأسلوب أنك تهدي بحيث لا تسقط نفسك. إذا كان المبدع مصر على بدعته ويخشى منه على أن يدعو إليها أو يتعثر به بعض الأغرار فلا بد من الشدة تجاهه. أما الإنسان الذي ليس داخلا في البدعة فرضا أو ليس شيوعيا ولكن يساير الشيوعيين أو يساير على البدعة، هذا يجي تتشدد عليه دفعة واحدة تخسره، ولكن تأخذه باللين وتبعده. إذا كانت الشدة تفيد في ردعه، وأما لو كانت الشدة تزيد فيهم فلا ينبغي الشدة. إذا تشددت معهم هل يتركون لعب الكيران؟ بل أقول لهم تركتهم قاعدين ايش يسوون؟ وضيعين وقت مجان وهذا حرام وتاخذهم باللين يصير. كيف يعني يستطيع؟ كل عمل الانسان يقدر يحمل نفسه عليه. هل عنده رغبة في الاتيان بفعل الوقت؟ لا خلاص، لأنه لو حمل نفسه تحميل الخوف تالي حتى في الواجب يتركها وتنسوي لتالي. وصلى الله عليه.